بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من اللقاء السابق، أجيب على الأسئلة ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخت سهام بارك الله فيها سألت، تقول هي سبق أنها سألتني فيما سبق عن يعني موضوع شراء الذهب بالآجل، وأخبرتها بأن هذا ربا. تقول الآن المشكلة أنه حصل أخوها اشترى هذا الذهب على أساس يقدموا مهر، وكذلك اشترى لإخوانه ولأمه. تقول الآن الوالدة تلبس هذا الشيء، تقول يعني هذا تم له الآن من 6 أشهر، تقول كيف يرجعه، وإذا رجع بأي قيمة. أخت الفاضلة، لا شك بأن الذي أقدم عليه أخوك لا شك بأنه ربا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب يدا بيدها أم بها، وأنا أخبرتك بأنه لا بد أن يرجع هذا، لأن البيع أصلا ما تم، ما بني على باطل فهو باطل، البيع أصلا ما تم يا أخت الفاضلة، فيعيد هذا الذهب إلى صاحبه ويأخذ المال. ويجب على صاحب الذهب صاحب المحل أن يقبل هذا الشيء، لأنه تعامل بأمر محرم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما البيع عن تراض. ولذلك يرجع هذا الشيء، يأخذ كل ما يعني لزوجته أو لأمه أو لأخته اللي أخذه، ويرجع عليه ويشتري من جديد. لا بد أن يخبر صاحب المحل بهذا. إذا والله صاحب المحل أصر وليس عندكم مثلا قانون يحميكم من هذا، أو مثلا تترافعون مثلا في مثل هذه المسألة، يعني الشكوى لله، إيش يعني، يستغفر يتوب إلى الله عز وجل ويتعلم الحلال والحرام، تعلم في مثل هذه المسائل ولا يعود لمثل هذا أبدا. وإذا رأى بأنه يأخذ هذا الشيء ويبيعه ويشتري يعني يبيع هذا اللي أخذه ويشتري مثلا شيئا جديدا من باب تطيب النفس، ويتصدق بالباقي مثلا إذا فضل شيء، يكون أفضل وأولى. تقول أيضا: اقترضت والدتها، أظن قالت سوار، قالت أن الوالدة اقترضت سوار من فضة، وأصر عليها صاحب المحل أن تأخذها لمدة 2 أسبوع. تقول بعد ذلك قال أصر عليها بأنها تشتريه، ودفعت تقول الثمن بعد 2 أسبوع، يعني عفوا، هي تقول اقترضت سوار من فضة ثم أصر على بعد ذلك على أن تشتريه، ودفعت يعني بعد 2 أسبوع. هذا نفس القضية أخت الفاضل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بها، ولا يجوز لهذا الرجل أن يجبرها على أمر لا يجب عليها. يعني كيف الآن يقول أنت أخذتي يجب عليك أن تشترينه، بأي حق يقول مثل هذا الكلام؟ وأنا ذكرت الآيات قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما البيع عن تراض. فهو الآن أجبرها وأيضا أدخلها في الربا، أجبرها وأدخلها في الربا. الواجب على الوالدة أن ما تقبل مثل هذا الأمر. وأنا ما سمعت في حياتي والله إنسان أو امرأة يقال له والله اقترضت شيء ثم يقال يجب عليك أن تشتري. الوالدة يعني مشاركة في هذا الأمر، واضح بأنها رضيت بهذا الأمر، وإلا تحت ما أدري، أنا ولا أعرف قانون من قوانين البشر فضلا عن الشريعة وفضلا عن يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما أعرف أن والله واحد يقول لازم تشتري هذا الشيء. ما في شيء اسمه إجبار، ما في شيء اسمه إجبار، لكن يظهر أن الوالدة لها هوى في هذا ورضيت بهذا الأمر. الواجب عليها تعيد هذا السوار، تستغفر الله وتقول له هذا البيع ما تم، هذا البيع باطل، وتأخذ مبلغها. إن استجاب الحمد لله، ما استجاب يعني تستغفر الله من هذا الأمر. أيضا تسأل سهام، تقول والدها لديه أغنام كثيرة وأخوها الأكبر هو المسؤول عن يعني هذه الأغنام، تقول ويعني يصرف على العائلة من هذه الأغنام. تقول الآن الأخ يريد إخراج الزكاة، يقول تقول بأن والدها أراد أن يخرج الزكاة لأخيه عم الأخت سهام. تقول يعني العم هذا يعني حالته زينة، وبدليل أنهم راحوا للعمرة هو زوجته من قريب، تقول مجبرنا أن نعطي الزكاة لعمه. يا أخت الفاضلة سهام بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة الله عز وجل بيّن من يستحقها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب الآيات. الفقير المسكين الغارم هو الذي يستحق الزكاة، وكلما كان الفقير أقرب إلى المزكي كلما كان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين، لأن سيكون له أجران بإذن الله، أجر الزكاة وأجر الصلة. فإذا كان عمك فعلا فقير، الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، أو مسكين، المسكين الذي يجد بعض الكفاية، أو غارم عليه ديون بحق، يعني هو اقترض وعليه ديون بحق وما عنده القدرة على السداد، فإنه يجوز له أن يعطي أخاه من الزكاة، يعطي أخته ويعطي عمه ويعطي خاله. أما والله لا، الحالة جيدة ولا يستحقون الزكاة بأي حال من الأحوال، فإن المحاباة محرمة ولا يجوز ولا تكون زكاة. من حاب في زكاته فأعطاها من لا يستحقها فلم يخرج زكاة ماله. من حاب في زكاة ماله فأعطاها من لا يستحقها محاباة له فإنه ما زكى. أخبر الوالد بهذا وقولي له إذا كان عمك هذا فعلا يستحق الزكاة، لا لا هو أولى. إذا كان ما يستحق الزكاة أنت تقولي لا والله يسافرون الآن، راحوا العمرة وعندهم خير وعندهم بيوت وعندهم كذا، قول الوالد ما كأنك زكيت، يعني الزكاة مردودة عليك، لأن الله جل وعلا جعلها في الفقراء، جعلها في المساكين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. أيضا سهام تسأل تقول هل يجوز اقتراض المواد الغذائية يعني بالدين أو شيء؟ إذا كان هذا السؤال الذي فهمته يا أخت الفاضل هو أن هل يجوز أن تقترضي مواد غذائية من المتجر أو من المحل الذي يبيع المواد الغذائية؟ ما في شيء، هذا ليس بربا، يجوز للإنسان أن يقترض السكر والرز والتمر والملح، ويجوز أن يقترض المعلبات، ويجوز أن يقترض كل هذا جائز. يجوز أن تشتري من الدكان أو من المتجر أو من المحل الأشياء وتسددون فيما بعد، هذا ليس له علاقة بالربا. أمة الله بارك الله فيها سألت بالأمس تقول بالنسبة للمرأة إذا كانت في المطبخ وأرادت أن تتذوق الطعام، هل يجب عليها أن تجلس على الأرض حتى تتذوق أم أنها يجوز لها أن تتذوق قائمة؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني من يعني مثل هذه الأشياء هذه ما يسأل عنها بارك الله فيك، هذا أشياء طبيعية، هذا لا يسمى أكل ولا يسمى شرب. فالمرأة في المطبخ تتذوق وهي واقفة، ما في داعي أنها تجلس إلا إذا كانت جالسة ما تقوم، وإذا كانت قائمة ما تقعد. والمسألة الثانية مسألة الأكل والشرب قائما، هذه على الكراهة التنزيهية وليس على الكراهة التحريمية. يعني لو رأينا شخص مثلا يشرب قائما ما نقول وقع في الحرام، نقول وقع في الكراهة التنزيهية، يعني بمعنى ليس عليه إثم وإنما ترك الأفضل والأولى والأكمل. وقد يحتاج الإنسان إلى أن يشرب واقفا، مثل ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج لما شرب من زمزم واقف، وحصل من علي رضي الله عنه شرب واقفا. فدل هذا على أن النهي الوارد في الحديث مصروف إلى الكراهة التنزيهية وليس إلى الكراهة التحريمية. فالأكل والشرب الأصل أن الإنسان يجلس، لكن إن احتاج ما في بأس. بارك الله فيك، تفضلوا. تفضلوا زكريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا والدتي تملك بيت يعني باسمها، هو مو ورثة يعني باسمها الشخصة يعني.
أيوة.
أي فهي تريد تبيعها يعني، وتريد تبقى يعني حصص خواتي وأخ عندي واحد، يعني شلون نترتب التوزيع يعني بحيث رب العالمين راضي عليها ما تريد تدخل باسم يعني.
هو ملك البيت ملك لها مش لأحد يعني.
لا ملك إلها مو لأحد. ما
وتبغى تهبهم هبة ولا تعطيهم على طريقة التركة؟
يعني تريد تطفيهم عن طريق الهدى يعني.
طيب أبشر يا أم زكريا.
الله يسلمك يا شيخ، أريد رقمك الشخصي يا شيخ.
إن شاء الله ارجع ارجع الكنترول إن شاء الله يساعدونك. أم محمد.
أنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله على البرنامج الجميل.
الله يحفظك يا أختي.
قلبي مجان حسناتك.
آمين آمين.
عندي أربعة أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
أنا عندي عملية الأسبوع الجاي إن شاء الله في تركيب مفصل الركبة. والدكتور اللي بدي يعمل لي العملية دكتور يوناني، ولازم هو، ما في دكتور ثاني يعني في مستشفى دبي.
نعم.
ف شو بتوجب علي أنا مثلا أنه بعد ما أصحى من البنج كيف الصلاة لو سمحت؟
طيب،
وهذا بالنسبة لهذا الدكتور يعني عادي لأنه مضطرة كثير 8 سنين أعاني من الركبة.
طيب محمد تسمعين الجواب. سؤال الثاني.
سؤال الثاني لسبع الصلاة النارية، عم يبعثوا لي على الواتس أبعث لهم مثلا 200 مرة الصلاة النارية، بقول لهم هاي دي مش مضبوطة. فما بعرف الحكم عندك كيف.
لسه يعني ما زالت صلاة نارية، ما تحولت ثلجية. الله المستعان. طيب يا أم محمد تسمعين الجواب.
ولو سمحت بالنسبة للأخت اللي بتصالح أختها،
ها
الأخت اللي بتصالح أختها تكون زعلانة هي أختها وبتصالحها، بس ما بتفوت لعندها، ما بتجي لعندها.
نعم.
تسألها ليش ما بتجي لعندي؟ لا أنا بتذكر الكلام الماضي، فما ما بسأل عنك على التليفون وبس، ما ما بقدر تفوت لعندك.
طيب
شو حكم هاي الأفات مثلا؟
طيب طيب
معلش لو سمحت آخر سؤال رابع.
أيوة. أيوة.
صهري توفت أمه من حوالي شهرين.
من؟
دائما بيطلع عنا صدقة ودائما.
من من اللي توفي أم محمد؟
والدة صهري زوج بنتي.
إيه والدة صهرك. أيوة.
توفت ودائما بيطلع عنها يعني وبدعي لها وبيطلع عنا شغلات يعني صدقات كثير. بس من شيء 3-4 أيام أخته حلمت الكبيرة إنه بتقول له لأخوها إنه لازم أنت تعمل أكل وتطلع الروح إمك، وعددت له 3-4 بيوت هدول خاصين وما رد أكل إلا من عندك، ومع العلم إنه قالت لي يا إمي هذا الأكل كله قدامك، أنا قلت لا بدي من عند بيت فلان من عند ابني الصغير ما بدي من عند حدا. فهذا جائز مع انه يومي يطلع له
يعني. هذه اخته هي اللي حلمت في المنام. ها
اخته اللي حلمت.
طيب.
نعم.
طيب ابشر يا محمد. مرحبا اختي. احلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا اختي تفضلي.
معي اثنين اسئله. السؤال الاول اسمه انا في امريكا بدي اسافر.
اي
اسمه زوجي شغال ما بيقدر يسافر معي، فأنا بدي أسافر يعني يجوز أسافر مع ابن أخته.
ابن أخته. ها
أيوة ابن أخته.
طيب يا أحلام. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني زوجي في عادة عندهم أنهم يعني أصافح من الأقارب مثل زوج أخته مثل يعني يكون من العائلة، وأنا يعني إنسانة ملتزمة ما أحب السلام، في دائما أختلف أنا وزوجي في هذا الموضوع، في يعني شيء عادي إذا ما رضيت أسمع له.
طيب يا أحلام.
أوكي. لو سمعت يا شيخ أنا بدي في موضوع بدي أكل موضوع خاص.
طيب ارجع الكنترول يعطونك إن شاء الله يساعدونك، عطوها الرقم بارك الله فيكم. أبو إبراهيم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
شيخ. عندي بعد إذنك ثلاثة.
تفضل أخي.
شيخ بالنسبة لسنة الجمعة البعدية.
اي.
تختلف في صلاتها في المسجد وفي المنزل.
طيب طيب.
السؤال الثاني. شيخ كنا نصلي في صلاة الظهر جماعة.
اي نعم.
والشيخ صلى 3 ركعات وسلم ولا أحد قال له سبحان الله، فالرجع رجع جاب ركعة الرابعة وعمل سجود سهوتين، فبعض المصلين قاموا كملوا، هل تصح الصلاة؟
قاموا كملوا كيف بعد ما سلم؟
بعد ما سلم كملوا وجابوا الركعة وفلوا.
اي وهو ما انتبه بعدين لما نبه جاب ركعة.
نعم.
اي وهذوك استمروا في صلاتهم
كملوا جابوا الركعة و... نعم صحيح. هل طيب. تصح صلاتهم اللي كملوا وراحوا؟
طيب ابو ابراهيم.
السؤال الثالث.
أيوة.
بالنسبة لأذكار الصباح والمساء. فينا نقول بعد الأذان مباشرة أو بعد الصلاة.
طيب يا أبو إبراهيم
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبوك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، هل تجوز إمامة حالق البحاء يعم المسلمون؟
طيب.
وهل هي من السنة المؤكدة كما ورد في بعض الأحاديث خالف النصارى واليهود إلى آخر؟
طيب
جزاك الله.
مرحبا يا محمد. مرحبا محمد أيضا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
أطول عمرك. بالنسبة أنا سألتك البارحة بالنسبة مشان المؤخر مشان الزوجة اللي توفت.
إيه.
وقلت لك أنا حييت عنها وضحيت عنها، بس صداقة المؤخر ما أعطيت إياه، شو الحكم الإسلام؟
خبرتك يا أخوي محمد، قلت لك هذا يجب عليك الآن في ذمتك، لازم تطلع بارك الله فيك وترث منا أنت.
طيب من أعطيه؟
عيالها. وين عيالها؟
عيالها موجودين.
طيب خلاص عيالها. عيالها الآن أنت لك طال عمرك الربع. الربع منه والباقي للعيال، للذكر مثل حظ الأنثيين. خبرتك البارح.
والله ما تحسوك ما خبرتني. طيب في سؤال ثاني شيخ.
أيوة.
بالنسبة مثل واحد بايعته سيارة.
إيه.
ومشترى ومنقصيت انت يا بالثمن، وقال لك صلحها وعدلها، ويوم تعدلها وتصلحها خبرني، بعدين قال لك ما انا ما باها بالثمن هذا، يعني باها انقص.
ايه
زين، اعطيتني نص الثمن ونص الثمن ما اعطيتني، انا مسكت السياره الحين، يكمل الاتفاق اللي بيني وبينه؟
اعطاك شو اسمه عربون.
اعطاني
عربون.
اي عربون نص الثمن.
اي نصف الثمن.
انزين وقال لي صلح في عطال السيارة صلحها وخلاص، يوم بعد قال بها لا أقل من هذا الثمن، ما طاع لي راح السيارة.
وأنت وياه اتفقت وقلت له هذا سعرها
أو هذا سعرها؟
قال لك أنا موافق بس بشرط أنك تصلح، ورحت صلحت، لما جيت أيوة. قال لا نقص لي.
أيوة.
النقص واجد يا محمد ولا شوي؟ كثير ولا شوي؟
لا تقريبا يعني نقص في سد بينهم شخص، نقص 2000 عن المبلغ ما سد، قال لا ما بها إلا 7000، وهي قيمتها كان فاطمة مستدين ب14000.
هي ب14 وعطاك 7.
14 متفقين. ايوه سوى واحد نفر عليهم بينهم 12000. ما رضي، قال لا ما بها غير الحين ب7، هذا اللي هو عاد مبونا جاري.
ايه
ما طاع على السيارة، قال لا ما في عند 7 انا قابضنن وقابض السيارة. اسلم لك سيارة سلم لي 7، ما تسلم لي 7 انا اقبض 7 والسيارة.
طيب يا محمد تسمع الجواب.
يعطيك العافية.
يعافيك. ابو فراس. أبو فراس معانا؟ أبو فراس خلاص. طيب طيب باقي عندي الأخت أمة الله عندها سؤال، تقول لما نكون نقرأ القرآن ويبدأ الأذان يؤذن، هل نقف يعني عن القراءة وردد خلف الأذان أم لا؟ أخت الفاضلة، عندنا قاعدة في الشريعة ما يسمى بتزاحم المصالح، إذا كان هناك أكثر من مصلحة دينية شرعية عند الإنسان اعترضت أمامه، فإن الأصل أن يجمعها كلها، يأتي بها كلها. زين، أما إذا لم يستطع فإنه يأتي بالمصلحة العليا ولو بفوات المصلحة الصغرى، وأحيانا المصلحة الصغرى تفوت بالكلية، وأيضا وأحيانا قد تتدارك. المتأمل في حالتك مثلا، أنت تقرأين القرآن ثم أذن المؤذن، ما يمكن أبدا ترددين وراءه أن تقرأين القرآن. إذن المشروع في حقك أنك توقفين القراءة وترددين خلف الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للنبي غيري، ثم يقول عليه الصلاة ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رددت خلف المؤذن وقلت هذا الدعاء ارجع وكمل قراءة القرآن، وبهذا تكونين قد حصلت المصالح كلها ولله الحمد والمنة. أم زكريا بارك الله فيها تقول بأن والدتها تملك بيت باسمها وتريد أن تبيعه الآن، وتقول أريد أن تعطي أولادها هبة من هذا البيت. تقول كيف يتقسمه؟ أولا يا أم زكريا، يعني بارك الله عز وجل في الوالدة، وصلى الله عز وجل أن يبارك لها في عمرها وفي مالها. جميل جدا أن الآباء والأمهات يلتفتون لأولادهم وتحببون إليهم في مثل هذه الهدايا وفي مثل هذه الهبات. فقولي للوالدة إذا جزمت على بيع البيت فإنها تقسم هذه المبالغ، ما دام أنها تريد أن تهب أولادها، تقسم هذه المبالغ بين أولادها على قسمة الميراث، لقول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل حينما نتأمل موجود في قسمة الله عز وجل في قضية الميراث. وإن كان هناك قول لبعض العلماء على أنها تساوي بينهم، أو الأب يساوي بينهم يعطيهم بالسوية، لأن قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قالوا هذا العدل. لكن الذي يظهر لي بعد تأمل ونظر، وإن كنت بحثت هذه المسألة في هذا البرنامج قديم، لكن بدالي بأن الذين ذهبوا إلى أنها تقسم على قسمة الميراث هو الأقرب إلى الدليل، لأن الله تعالى هو الحكم العدل فقسم الميراث بمثل هذه الطريقة، ولذلك الهبات تقسم على قسمة الميراث فتعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. تشوف كم عندها من أولاد وبنات، تعطي للذكر سهمين في مقابل سهم للأنثى، تجمعهم وتقسمهم تزيد، يعني لكل ذكر تعطي سهم زيادة. بهذا تكون قد حققت العدل بإذن الله سبحانه وتعالى. أم محمد تقول عندها عملية الأسبوع القادم في مفصل الركبة، تقول عندي عملية والقائم على العملية دكتور يوناني. تقول يعني أول شيء ما حكم العلاج عنده ولا يوجد غيره وهو متخصص في مثل هذا، وماذا علي بخصوص الصلاة؟ أم محمد أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية، صلى الله عز وجل أن ييسر لك هذه العملية وتقومين إن شاء الله بالسلامة، ويرفع الله عز وجل درجتك، لأن هذا ابتلاء يبتلي الله عز وجل به العباد. بالنسبة لعلاج المرأة عند الرجل، الأصل المنع، الأصل المنع، لا يجوز لامرأة أن تتطبب عند رجل، هذا هو الأصل، ولا يجوز للرجل أن يتطبب عند امرأة، وذلك لأن العلاج الجنس مع الجنس أوفق، وأما إذا اختلف الجنس فلا. العلماء قالوا إذا لم يوجد في البلد إلا هذا الطبيب الذي تعالج عنده المرأة، أو يوجد طبيبات لكن غير متخصصات، فيجوز للضرورة. عندنا قاعدة شرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. فإذا تقولين يا أختي محمد بن والله ما في أحد في البلد عندنا هنا طبيبة متخصصة، أو وجد الطبيبة لكنها فاشلة، غير يعني حصلت أجرت عمليات لكنها فشلت فيها ومرضاها ما استفادوا، ممكن في هذه الحالة أن تعالجي عند هذا الطبيب، ويجب عليك كما هي القاعدة الشرعية أن الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أن يكون الكشف على منطقة الركبة ولا يتجاوز ذلك. ويجب على المريض أن يتدخل أحيانا في مثل هذه القضايا. بعض المرضى يسلم نفسه تسليم كامل للأطباء، حتى لدرجة أنه في أمور وحاجات ما ينبغي أن يقدموا عليها، وليس هي من الضروريات وليس هي من طلب كذا، فيتساهلون فيها. لا، قولي له هذه المنطقة اللي فيها العملية هي التي تكشف، وبهذا تكون أرضيت الله عز وجل وحققت الحمد لله المصلحة. يبقى قضية الصلاة. الصلاة أختي الفاضلة، إذا أنت تقولين والله العملية بعد الظهر، استعدي بارك الله فيك، توضي وصلي الظهر واجمعي مع العصر من دون قصر، من دون قصر، لأن أحيانا البنج يطول. فإذا كان مثلا بعد الظهر تجمعين العصر مع الظهر جمع تقديم من دون قصر، 4 ركعات بأربع ركعات، وبعد ذلك تبدأين إذا يسر الله عز وجل وصحيتي من البنج تصلين على الحال اللي تستطيعينها أنت. أنت أكيد ستكونين على السرير فتصلين على الحال. إذا والله وجهوك على القبلة فهذا جيد، إذا الأسرة غير متجهة، يعني الأسرة على غير القبلة، فصلي على الحال التي أنت عليها. تتوضئين يا أختي محمد بارك الله فيك، يجيبون لك الماء، تقول لا والله مانعيني ما أستطيع ما أقدر، تنتقلين إلى التيمم بارك الله فيك. تقولي لا والله العملية الضحى الصباح، مثل ما يعني تعمل بعض المستشفيات، تكون العمليات بدري مبكر، فمتى ما صحيتي من البنج تصلين بارك الله فيك الصلوات اللي دخل الوقت عليك وأنت في العملية أو في حالة البنج، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الشفاء والعافية. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. محمد تسأل عن حكم الصلاة النارية. أخت الفاضلة، بالنسبة لهذه الصلاة غير معروفة في الشرع، لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في قول الأئمة المتبعين المعتد بأقوالهم، فهذه صلاة مبتدعة، صلاة مشتملة على جملة من المخالفات الشرعية وعلى جملة من البدع وعلى جملة من الأقوال التي تتنافى وتضاد شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يروج للبدع ولا للمخالفات. صلاة نارية وصلاة ثلجية ومائية ورملية، كل هذه بدع. الصلاة عندنا واحدة، الصلاة عندنا واحدة كما جاء كما يعرف الناس الآن. أما هذه الصلوات اللي يسمى النارية أو غيرها، هذه من البدع والمخالفات. فاتقوا الله واحذر يا أخت الفاضلة، وحذر الناس اللي يجيكم في الواتس أب. هذا بعض الناس مسكين ينقل من دون تروي ومن دون تأمل ومن دون نظر، هكذا يريد النقل فقط، ويعني نشر هذه الأشياء على أكبر مساحة وأكثر عدد من الناس، وهذا لا شك بأنه سيشارك في الإثم والعياذ بالله، ولن يأخذ الأجر وإنما سينال العقاب والوزر، نسأل الله السلامة والعافية. فحذروا منها بارك الله فيكم. أم محمد تقول بالنسبة للأخت اللي تصالح أختها، لكن هذه الأخت ما ترضى تدخل بيتها وتسألها، تقول لا يعني حصل في هذا البيت كلام وأنا ما أحب أني أدخل هذا البيت لأني إذا دخلت تذكرت هذه الأشياء، تتواصل مع أختها في الهاتف، ما العمل؟ يا أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يجمع بين الناس وأن يؤلف بين القلوب. يعني طيب طيب، هذه خطوة جيدة إذا كان بين الأخت وأختها مشاكل، ثم الحمد لله تجاوزوا هذه المشاكل وأنهوا القطيعة هذه التي بينهم، أصبحوا يتواصلون عبر الهاتف أو يلتقون خارج المنازل، هذا جيد جيد. وبعض الناس يصاب بعقدة يا أخت الفاضلة، عقدة في نفسه إذا مثلا تلقى كلاما جارحا أو مثلا عقوبة غير مسوغة ولا مبررة مثلا، فحينما يأتي إلى هذا المكان يعني ربما يعني هذه العقدة تكون حاضرة، ولذلك يحصل انزعاج، وربما والعياذ بالله الشيطان يقدح زناد الشر. فيخت الفاضل اتركيها على ما هي عليه، ومع مرور الوقت ومع إحسانك إليها ومواصلتك أنت لها وزيارتك لها في بيتها جيد هذا، ومع مرور الوقت بإذن الله سيزول ويخف هذا الشيء الذي في نفسه. أما إذا كان لا والله قضية هي فقط والله لا أنا أكتفي بهذا وما عندها مشكلة لو دخلت يعني وما تتذكر هذه الأشياء، فلا شك بأن هذا خطأ يجب على الإنسان ما دام أنه عفا أن يصفح. قيل العفو باللسان وقيل الصفح بالقلب، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ويقول جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. ولذلك الإنسان الذي قبل في أنه يصطلح وينهي القطيعة يجب أن يجتث جذور المشكلة من قلبه ويقتلعها اقتلاع، ويجعل مكانها المحبة والرحمة، ويجعل مكانها السلام، هذا الذي ينبغي. أما والله بعض الناس يجامل يقول لك لا أنا سامحتك وهو كذاب من الداخل، هذا ما يعني استجاب لله عز وجل حق الاستجابة ولا مشى على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود يا أخت الفاضلة أنت ينبغي لك أن تهدي الأمور ما دام أن الحمد لله حصل يعني قبول وقبلت بالصلح وأنهت القطيعة، هذه خطوة جيدة يؤسس عليها لعلاقة أمتن وأقوى في المستقبل القريب. أم محمد تقول بأن والدة صهرها توفيت، ودائما ولدها تقول دائما يطلع عنها صدقات ويدعو لها وكذا. تقول أخته قامت فقالت بأن رأت حلم في المنام، وقالت يعني هذا الحلم تقول لازم توزع أكل على 4 عوائل، فلان وفلان وفلان، ولا يمكن إلا هؤلاء، ما العمل؟ أخت الفاضل هذا يظهر والله أعلم أنه من الشيطان، هذا حلم يريد أن يفسد هذا العمل الصالح الذي يقوم به هذا الابن البار جزاه الله خير. شوف هذا الابن ما شاء الله يعني حريص على إيصال النفع والخير لوالدته بمنهج شرعي، يدعو لها ما شاء الله اللهم بارك ويتصدق عنها، هذا هو المنهج الشرعي، هذا هو الذي يبقى من الحقوق للوالدين على أولادهم بعد الوفاة، فهذا قائم بعمل صالح. هذا العمل فيما يظهر والله أعلم أغضب الشيطان وأحزن الشيطان، فراح الشيطان على أخته ودخل عليها في المنام وقال لها شفت أنا أمك قالت كذا وكذا حتى يفسد العمل، هل عمل الطيب اللي يتصدق فيه على أكبر شريحة من الناس يريد أن تقصرها على أربعة أشخاص أو أربعة بيوتان، وسيأتي يوم الأيام يدخل عليها الشيطان مرة ثانية ويقول لها لا يعمل كذا ويعمل كذا حتى يفسد العمل. قولي للأخت هذه تنصرف كليا عن هذا الحلم، الحلم ما تقول لأخيها شيء، الابن هذا بارك الله فيه صهرك هذا يستمر في دعاء، يستمر في العطاء والصدقة، يرجو الثواب الوالد ويحاول أن يوسع الدائرة أكثر ما دام أنه مستطيع وقادر على ذلك. أما إذا كان غير مستطيع فالله جل وعلا ما كلفه، يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويجب على الأخت هذه أن تقف عند هذا الحد، ولا ينبغي لها أن تتواصل تقول والله شفت وشفت وشفت. الآن هو على عمل صالح، والشيطان أحيانا يأتي بصورة واعظ بصورة ناصح فيدخل مثل هذه المداخل والمسارب حتى يفسد العمل الذي يقوم به الناس. أحلام بارك الله فيها تقول أنا أعيش في أمريكا وأريد أن أسافر إلى بلدي، تقول زوجي مشغول جدا، هل أسافر مع ابني مع ابني أخته؟ أختي الفاضلة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال حجة مع امرأتك. كان عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فابن أختك يا أخت ابن أخت زوجك وابن أخو زوجك هذول ليسوا بمحارم لك، لأن المحرم هو زوج أو من يحرم على المرأة على التأبيد، مثل الوالد والولد والأخ والعم والخال مثلا، ابن الأخ وابن الأخت اللي أنت تصيرين عمته وتصيرين خالته، هذول هم المحارم لن يحرمون عليك على التأبيد. أما أخو الزوج هذا غير محرم، ابن أخ الزوج غير محرم، ابن أخت الزوج غير محرم، عم الزوج خال الزوج، كل هذول غير محارم. ولذلك أخت الفاضلة أطيع الله عز وجل في سفرك ولا تسافر إلا مع ذي محرم، يبارك لك الله سبحانه وعز. أحلام تقول زوجها يعني عندهم عادة في عائلتهم المصافحة، مصافحة المرأة لي يعني أقاربه مثل ابن عمه أو شيء، ذكرت الأجانب طبعا. تقول أنا امرأة ملتزمة ولا أريد أن أصافح، هل إذا عصيت زوجي مع أنه يأمرني بذلك أكون آثم؟ لا يا أخت الفاضلة، لا 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 لا، تكوني مطيعة لله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى ولا يعصينك في معروف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، ويقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فما دمت أنك تعتقدين بأن هذا محرم ولا يجوز وأمرك الزوج بذلك فلا طاعة له، ما في طاعة له، يعني ليس له طاعة في مثل هذه الحالة. لكن هذا ما يعني أنك ترفضين بقية الطاعة له في الأشياء الواجبة أو الأشياء المباحة، أما المحرمة لا، إذا أمرك بمعصية من المعاصي فلا طاعة له، ولكن تتلطفين معها طبعا، تقولين له والله اسمح لي أنا أرى حرمة هذا الأمر، المشايخ والعلماء يفتون بذلك، أنا ما أصافح الرجال الأجانب. فتقولين لمثل هذا الكلام وتقنعين بهذا وتؤجرين على ذلك يا أحلام. أبو إبراهيم يسأل يقول بالنسبة لسنة الجمعة تختلف في البيت عن المسجد؟ نعم يا أخي الفاضل، أولا ليس للجمعة سنة قبلية، هذا طبعا للفائدة، يعني ليس هناك سنة راتبة قبلية للجمعة، وإنما نفل مطلق لقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ما شاء كما في السنن، صلى ما شاء يعني يتنفل النفل المطلق. أما بعد الجمعة فإذا صلاها في المسجد صلاها أربعا، وإذا صلاها في البيت صلاها ركعتين، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر وغيرهم وغيره. المقصود يا أخي الفاضل إما إذا صليت في الجامع بعد الجمعة تصلي أربع، تقول لا أنا أصلي أحب أصلي في البيت السنة صليها ركعتين، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو إبراهيم يقول كنا نصلي الظهر جماعة، يقول الإمام صلى ثلاث ركعات فقط وسلم، يقول بعض المصلين قاموا وجابوا ركعة وما أحد نبه الإمام، يقول صلوا ركعة وانصرفوا، يقول الآن الموجودين نبهوا الإمام بعد الصلاة فتنبهوا قاموا جاب ركعة وسجد للسهو. يقول بالنسبة اللي صلوا هذا صلاتهم صحيح؟ نعم صلاتهم صحيح، صلاتهم صحيح، لأن في الغالب أن هؤلاء قد يعتقدون بأنهم كانوا مسبوقين مثلا فقاموا وقضوا هذه الصلاة. وكان الواجب على من علم بأن الإمام أنقص في صلاته أن ينبهه ويفتح عليه، يقول سبحان الله سبحان الله، يفتح عليه. هذا الواجب إذا اعتقد الإنسان بأن الإمام أنقص في صلاته، نقص ركعة، يقول سبحان الله، ينبهه، فيقوم الإمام ويأتي بهذه الركعة، أو زاد ركعة مثلا ينبهون يقول سبحان الله، ويبقون جالسين حتى يرجع، لأن كل من علم بأن الإمام زاد أو نقص فاتبعه في ذلك بطلت صلاته، لأنه اتبعه على باطل، خاصة الزيادة يكون قد اتبعه على باطل. أما قضية النقصان فينبهونه، فإن قام فالحمد لله، إن لم يقم ينتظرون، بعض العلماء يقول ينتظر حتى ينبه حتى يسلم فيقومون، أو أنهم يخالفونه يقومون فيأتون بالركعة الزائدة، مثل ما فعل أصحابك أبو إبراهيم اللي صلوا جابوا ركعة ومشوا، والحمد لله المسألة يعني بهذه الصورة يكون قد صلوا صلاة صحيحة. طيب أبو شيمة تفضل.
عفو دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عندي سؤال بالآية 97 من سورة النحل.
إيه.
هو القرآن الكريم بحر لا تحل، يعني القرآن العظيم.
نعم.
إنه ليش المرة من عمل ذكر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى؟
إيه.
إنه حين ليش أول مرة الآية يعني؟
إيه.
جل مرة تخاطب بالمفرد وبالنهاية تخاطب بالجمع أو بالمثنى.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
ما عند الضبابو ليش أول مرة تخاطب بالمفرد والمرة الثانية تخاطب بالجمع؟
طيب يا أبا شيماء.
وسؤال ثاني دكتور، أيوم أدق تاريخ يعني سويت عمليات حسابية طلع تاريخ الهجري أضبط من التاريخ الميلادي بسنين، يعني بأربع 40 سنة. فأطبح أنه عندي التاريخ الهجري أدق من التاريخ الميلادي.
يعني أدق في أي شيء، في قصدك يعني في عدد الأيام ولا في؟
دكتور في عدد السنين.
عدد السنين.
ظهر فرق يعني بالتاريخ الميلادي والتاريخ الهجري.
أيوة. طيب يا أبو شيمة جزاك الله خير.
أنا أرجع صحة من عندك وممنون.
أبشر 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 أخوي. فاطمة.
السلام
عليكم. عليكم السلام. فضل يا فاطمة.
أيوة فضلت الشيخ، أنا مطلقة بهي.
ارفعي صوتك. أيوة. يا فاطمة.
أنا مطلقة بهي.
بهي.
أيوة.
تفضلي.
أنا مطلقة لي 10 شهور بهي.
طيب.
ومدات وجوزي يبي يردني سوا.
أيوة.
يبي شو الوالد قال لي لا لازم يدفع مهر جديد وذهب جديد.
هو ما رجعك من 10 سنين، طلقك وما رجعك، الآن يريد يرجع لك.
نعم. يبي يرجع.
طيب يا فاطمة.
والوالد طلب لحظة بتشوف، والوالد طلب عليه إنه يجيب ذهب جديد ومهر جديد ويجيب لي المهر الأول.
إيش المهر الأول؟
الصداق الأول اللي كان في العقد الأول.
يعني نفسه قال نفس المهر الأول والذهب وكله نفس الشيء ويوافق عليه، هذا قصدك يعني؟
أيوة. وأنا وياه نبرد يعني خلاص بنرجع.
عندكم
الوالد قال لا.
عندكم أولاد؟
أنا وجوزي نبر. لا لا فيش أولاد.
طيب.
وأنا وجوزي نبرد فيه، لكن هو والدي قال لا.
لا هو مش فاطمة مش زوجك هذا. بارك الله فيك، هذا مش زوجك الآن.
عارفة طريقي يعني.
إيه طريقك. نعم. فهالآن هو رجل خاطب من الخطاب، والوالد له الحق يقبل أو يرفضه. الوالد له الحق يقبله أو يرفضه، ولذلك كلام الوالد عين الصواب. الوالد هو المع الحق. الآن هو رجل هذا جاي يخطب من جديد الآن، يعني سواء زوجه أو زوج غيره، ولذلك معه الحق كامل. الآن يفرض عليه مهر، يفرض عليه شروط معينة، له الحق في هذا.
لا أنا أصلا أقول لك حاجة، يعني هو مثل الورقة مع طهشية.
ما هو شرط الورقة هذه ما لها قيمة. أي ولو مدام أنه ما رجع في العدة، طلقك وما رجعك في العدة وانتهت الآن لكم 10 سنوات، إذن أنت أجنبي.
لا 10 شهور مش 10 شهور.
10 شهور. يلا 10 شهور ما خالف، حتى لو كان 10 شهور ما دام خرجت من العدة العدة ثلاث حيض، أنت حطي أكثر من مرة يعني الآن ثلاث حيض، إذا حطي ثلاث مرات وما رجعك فأنت أجنبية عنه خلاص، خاطب من الخطاب إذا جاي يرجع. سأفصل لك إن شاء الله، لكن يظهر والله أعلم أنه غدا يا فاطمة لأن الوقت أو شك.
باهي لحظة باهي يعني سوى معلش معليش اسم أنا مثلا أنا من بش نطلق أنا من بش يعني نتكمل معه
إن شاء الله.
والدي قالني والدي قالني لو تبي تردي ردي لكن حوشي معاش تفشيلة من جديد.
طيب أبشر إن شاء الله، أنا أفصل لك تفصيل كامل وأقدم للوالد نصيحة بعد إن شاء الله بكرة بإذن الله. طيب نعتذر، عندي أبو إبراهيم أذكار الصباح والمساء يقول هل نقولها بعد الأذان أو بعد الصلاة؟ أخوي الفاضل أبو إبراهيم، أذكار الصباح والمساء ما له علاقة بقبل الصلاة أو بعد الصلاة، قبل الأذان أو بعد الأذان ما له علاقة، علاقة بالوقت. متى تبدأ؟ تبدأ من طلوع الفجر بالنسبة لأذكار الصباح، تبدأ من طلوع الفجر يعني بأذان الصبح. لو قلتها بعد أذان الصبح أنت جبتها في وقتها، لو قلتها بعد صلاة الصبح جبتها في وقتها، لو قلتها بعد ساعة ونص من صلاة الصبح أو ساعتين جبتها في وقتها، لو قلتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة ربع ساعة جبتها في وقتها. كذلك أذكار المساء من بعد العصر إلى غروب الشمس، حتى لو ما قلتها مثلا إلا بعد غروب الشمس جبتها في وقتها. فما نقيدها يا أخي الفاضل لا بأذان ولا بصلاة، وإنما وقتها هي ذكر صباحي وذكر مسائي. بارك الله فيك. محمد يقول هل تجوز إمامة حالق اللحية؟ أخي الفاضل الأصل في الإمامة أن يكون الإمام مكتمل الهيئة، مكتمل الهيئة، ومن ذلك اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والائتساء به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية، وإذا صلى كانت تضطرب لأن كانت له لحية كبيرة عليه الصلاة والسلام، وفيرة الشعر صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإمام قدوة للناس، إمام المسجد قدوة للناس، فإذا صار مكتمل الهيئة متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، متبع لهديه لسنته، ملتزم باللباس الشرعي، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، مكتمل يعني أتى بأغلب الصفات والأخلاق الطيبة، هذا هو الإمام الذي يقتدى به. ولذلك يعني ينبغي للإمام أن يعتني بهذه الأشياء، وما ينبغي للإمام أن يقول والله هذه قشور وهذا لباب وهذا كذا، لا لا غلط، هذا من الدين. ولذلك أنت في سؤالك الثاني تسأل هل هي من السنة المؤكدة، بل هي من الواجبة كما ينص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها، قال وفروا، أمرهم بالتوفير وأمرهم بالإرخاء ونهى عن الحلق عليه الصلاة والسلام، وهو استئصال اللحية استئصالا كاملا. فانصح الإمام هذا اللي عندك إذا عنده قصور أو نقص في مثل هذا أن يكمل هيئته حتى يكون مقتدى به، والناس يرغبون يتطلعون إلى الإمام الذي عنده اكتمال في الاتباع. خلاص أخوي محمد الله يرضى عليك من العين، إن شاء الله بكرة تنتظرني إن شاء الله لأجيب على أسئلتك، وكذلك الأخ أبو شيمة والأخت فاطمة، لأن الوقت انتهى. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.